إذن من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نسلط الضوء فيها على التحقيق الصحفي لصحيفة الرسالة بعنوان من وقع على تدمير تل السكن الأثري. وأجدد الترحاب بضيوفي الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى في هذه إذن منطقة أثرية نادرة تعود لخمسة آلاف سنة. من وقع على تدمير تل السكن الأثري، هذا هو العنوان التحقيق الصحفي بالضبط الذي أعدته صحيفة الرسالة. وأجدد الترحاب بضيوفي الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى، محمود هنية أحد معدي هذا التحقيق، أهلا بك يا محمود. وكذلك السيد محمد خلة الوكيل المساعد لوزارة السياحة والآثار، أهلا بك سيد محمد.
حياك الله.
والمهندس أحمد البرش نائب مدير العام في وزارة السياحة والآثار، أهلا بك مجددا.
أهلا بك.
والدكتور أيمن حسونة أستاذ علم الآثار في الجامعة الإسلامية. وأرحب أيضا بشيماء مرزوق عبر الخط الهاتفي أيضا، التي شاركت محمود في إعداد هذا التحقيق الاستقصائي. وأبدأ معك يا شيماء، بعد الترحاب بك شيماء، ما هي جذور الموضوع وكيف كانت الفكرة؟
شكرا زميلي يوسف، وأهلا بكم ضيوفك الكرام. في البداية دعني أقول أنه فكرة التحقيق، أو يعني أنه البداية للعمل على هذا التحقيق، كانت عندما الجميع طبعا لاحظ وشاهد الضجة التي أثارها موضوع تل السكن، وتحديدا في الشهر الماضي. يعني مع بداية الشهر الماضي لمسنا أنه كان هناك تحرك من أساتذة الجامعات، أصبح هناك في حديث ولغط الكثير من أخبار ولغط حول موضوع تل السكن والتحقيق، وما بين وزارة الآثار التي تطالب وقفه وأساتذة الجامعات والمختصين الذين يعني صراحة ضجوا بأن هذا موقع أثر يجب المحافظة عليه، وما بين ما لمسناه من إصرار من الحكومة على الاستمرار في تجريف هذا المكان. في البداية يعني كان هناك دعني أقول لبس كبير في الموضوع، وهو ما دفعنا للبحث خلف هذه القضية. مين الأطراف المستفيدة من تجريف وتدمير هذا الموقع؟ هل لأنه مخصص كما قيل لكبار الموظفين هم اللي بيضغطوا باتجاه أنه الموقع يتم تجريفه دون مراعاة لأنه منطقة أثرية ومنطقة مهمة؟ في الحقيقة بدأنا العمل على الموضوع، ودعني أقول أنه كان الموضوع من بدايته يدعم موقف وزارة الآثار التي طالبت أو سمعنا أنها تطالب بموضوع وقف تجريف هذه المنطقة. لكن في الحقيقة الموضوع فيه له جهات كثيرة متشعب، موضوع يعني أطرافه كثيرة، خاصة أنه ليس جديد. يعني موضوع تخصيص هذه المنطقة ضمن الجمعيات السكنية ربما يعود لأكثر من عامين. وهذا في حد ذاته سؤال، لماذا لم نسمع هذا اللغط الكبير؟ لماذا لم نسمع أصوات تطالب بوقف هذا وقف تجريف المنطقة، أو حتى منع تخصيص هذه المنطقة منذ البداية كمنطقة سكنية؟ هذا كان هو السؤال المهم، لماذا الآن فقط بعد أكثر من 6 أو 7 شهور من تجريف المنطقة سمعنا الأصوات التي تطالب بوقف التجريف؟ لماذا بعد أن انتهى شبه يعني تقريبا أكثر من 70% من مشروع أو تسوية المنطقة التي من المفترض أن يعني يستلمها الموظفين كبدل عن مستحقاتهم، المشروع أو الـ 12 درهم المخصصين كانوا لهذا الشيء شبه انتهت منهم يعني عملية التسوية. الآن يعني كان دعني أقول يوسف أنه مسار التحقيق اختلف في النهاية. يعني إحنا كنا داخلين بمسار محدد، عندنا فرضية العمل عليها كان بيقول أنه في أطراف تدعم باتجاه تجريف هذه المنطقة لتسليمها للموظفين، خاصة أنه هذه المنطقة أسعارها مرتفعة، واللي حصلوا عليها هم يعني موظفين
كبار الموظفين
أو من أصحاب الرواتب المرتفعة. لكن الموضوع اختلف تماما بعد البحث والتقصي والمعلومات التي حصلنا عليها.
طيب كيف لمستم حجم التفاعل مع هذا الموضوع؟ ويعني بعد الوصول لكل الأطراف، تعتقدون شيماء من الذي يتحمل المسؤولية تجاه هذه المنطقة الأثرية النادرة التي تعود لخمسة آلاف سنة؟
دعني أقول يوسف يعني ردا على سؤالك تحديدا، أنا كصحفية ليس دوري أن أقول من المذنب من يتحمل المسؤولية. أنا صحفية لست خصم لأحد، لست طرف في هذا القضية، أنا طرف محايد. وهذا بالفعل ما قمنا فيه، أن إحنا جمعنا كل المعلومات اللي استطعنا نحصل عليها، ذهبنا لكل الأطراف المعنية، طرحنا كل المعلومات وكل المتهمات المتضاربة على جميع الأطراف، كل طرف أعطى رده وأعطى موقفه، وإحنا بالنهاية وضعنا هذا كله أمام القارئ إلى جانب المعلومات والوثائق اللي حصلنا عليها إحنا من مصادرنا.
طب ما هي
طبعاً الآن اللي بيحكم هو القارئ والمفترض الجهات المعنية، لكن أنا إذا بدك تسألني بعتقد أنه في تقصير كبير من وزارة السياحة والآثار، تقصير لأنه الوزارة منذ البداية لم يرتفع صوتها بالرفض، تقصير لأنه الوزارة لم تلجأ للأساليب القانونية، علما أنه من حق الوزارة أنها ترفع قضية وتوقف التجريب بالقانون وبالقضاء، هذا الوزارة لم تتخذ هذا المنحة، وهذا أيضا يطرح عالم الاستفهام.
نعم.
الشيء الآخر أنه يعني من شهر 2 بدأ التجريف، إحنا سمعنا بالموضوع من شهر 8، وهذا كمان إشكالية كبيرة. وأعتقد أنه الإشكالية الأكبر واللي اعتمدت عليها كل الجهات الحكومية الأخرى موضوع توقيع الوزارة وتوقيع مندوب الوزارة في اللجنة التي شكلت في ديسمبر 2016، توقيع مندوب الوزارة على أنه هذه المنطقة لم تستطع الوزارة إثبات أنها منطقة أثرية، وبالتالي إعادة تخطيطها لأهداف أخرى. لربما الوزارة قالت أنه هذا مش آخر الكلام وهذا توقيعه، حتى لو مندوبنا أخطأ مش نهاية العالم، لكن
ربما سنأتي بالتفصيل يعني للحديث عن
كل الأطراف استندت على هذا التوقيع لتبرير مجرى.
ولكن دعيني أختم معك شيماء بأكثر الصعوبات التي واجهتكم في إنجاز هذا التحقيق الصحفي.
في الحقيقة أكثر الصعوبات كانت تردد عدد كبير من يعني المعنيين في هذا في هذا الموضوع منهم يتعاطوا معنا. يعني واجهنا صعوبات انه كثير ناس تحكي معهم بيحكي انه هذا موضوع في جدل وفي اشكاليه كبيره، واحنا يعني في خوف صراحه كبير كثير عند ناس كثير. احنا لجأنا لهم وجينا معهم مقابلات، كثير منهم رفضوا انهم يطلعوا معنا، كثير منهم يعني تعاطوا معنا لكن رفضوا انه يكون نذكرهم في التحقيق، وهذه كانت اشكاليه، علما انه انت بتدافع عن قضيه وطنية بعتقد بالدرجة الأولى وقضية بتهمك وبتهم هويتك الفلسطينية وتراثك. المشكلة الثانية إنه في تضارب كبير بالمعلومات، كثير تضارب، كان يعني كل طرف بيحكي كلام مناقض تماما للطرف الآخر. ولهيك بحكي لك إحنا كنا ملتزمين الحياد بدرجة كبيرة، وبالنهاية وضعنا الوثائق ووضعنا كل شيء يثبت حتى القارئ والناس المعنية بالنهاية تتوصل للنتيجة الحقيقية.
طيب يعني أشكرك جزيل الشكر شيماء مرزوق، يعني التي أحد شركاء محمود في إعداد هذا التحقيق الصحفي، التي شاركت في إعداد هذا التحقيق الصحفي. ويعني شيماء دكتور أيمن قالت إنه هذه قضية وطنية، وحينما نتحدث عن آثار تعود لخمسة آلاف سنة قد يجهل الشارع أهمية هذه الآثار. وأنا أقرأ في التحقيق الصحفي البعض قال إنه الحي أبدى من الميت، وبالتالي ما الفائدة من هذه الآثار؟ البعض الآخر قال إنه لماذا تهتمون وتعطون هذا الموضوع أكبر من حجمه؟ شوية فواخير في المنطقة، ليش أعطيتوا الموضوع يعني حجم كبير وهو ما بيستحق؟ كيف تنظرون يعني لهذه المنطقة الأثرية وما مدى أهميتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة إحنا يعني في كأساس الجامعات لما تحركنا باتجاه هذا الموضوع وجدنا أنه واجبنا إحنا الأمانة العلمية بتحتم علينا أنه إحنا نوعي، أو يعني قطاع كبير واضح من الجهات الحكومية تحتاج إلى وعي أثري، وعدد كبير من المجتمع أيضا يحتاج إلى التوعية الأثرية. وإحنا باستمرار في الجامعة بننظم ورشات عمل، بننظم محاضرات، بننظم ندوات، نثبت من خلالها أنه يا عمي حرب لإحنا مع إسرائيل هي حرب جذور وهوية. إسرائيل ما في حدا حتى الآن يخفى عليه أنه هي تقوم بتزوير الآثار من أجل أنها تثبت إلى تاريخ في المنطقة. وبالتالي نحن أصحاب الحق، نحن الكنعانيين، نحن أصحاب الجذور، وبالتالي نحن أولى الناس أن نحن نحافظ على تاريخنا وعلى آثارنا وعلى هويتنا. هذا الموقع بالذات أهميته تنبع من أنه القدم تبعه هو يعود للعصر البرونزي المبكر. العصر البرونزي المبكر اسمه من يعني أتى من أنه هذه المرحلة هي أول يعني تاريخ يكتشف فيه معدن البرونز اللي هو خليط ما بين النحاس والقصدير. ويعني أقول إنه الكنعانيين هم أول شعب اهتدى إلى هذه الصناعة واهتدى إلى هذا المعدن. ومعظم هذه المراكز الاستيطانية كانت في جنوب فلسطين نظرا لقربها من صحراء النقب وصحراء سيناء، حيث يتوفر فيها مناجم النحاس. هذا الموقع تل السكن يحتوي على مدينة أثرية ضخمة، تعتبر من حيث المساحة من أكبر المدن الكنعانية في جنوب فلسطين. التنقيبات اللي جرت في الموقع أثبت هذا الكلام. حدث تنقيبات في سنة 2000 بقيادة فريق فرنسي مع طاقم آثار فلسطيني، ونشروا نتائجهم العلمية عن هذا التنقيب، أثبتوا فيه التاريخ اللي هو الطبقي لهذا الموقع اللي بيعود إلى 3300 قبل الميلاد والعصر البرج المبكر. وهذا بداية اللي هو ازدهار وبداية التمدن في فلسطين وفي أرض كنعان كلها، وبداية تحصينات المدن الكنعانية اللي كانت في تلك الفترة ازدهرت على التجارة. وهذا الموقع في الجنوب.
طيب ما هو توصيفك لما جرى في تل السكن؟
اللي جرى،
كيف تصف ما جرى؟
اللي جرى بكل أسف يعني التجريف كان في منطقة يعني مش مرئية للعيان بشكل كبير. يعني هي المنطقة محمية من خلال العمارات السكنية، فالمار في المنطقة لا يلاحظ هذا التجريف إلا عندما يقترب منه تماما. طبعا لما أنت تقترب من هذا الموقع وتشاهد يعني الجدران وتشاهد الآثار، هذه آثار ثابتة موجودة. فإحنا تحركنا كأساتذة الجامعات من باب أنه إحنا كاستشاريين وأكاديميين نعطي دفعة وقوة للجهات الحكومية لاتخاذ قرار، اتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات لوقف تدمير هذا الموقع الأثري.
طيب شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة، وبالتأكيد سأعود إليك مرة أخرى الدكتور أيمن حسونة، ولكن دعني أنتقل الآن إلى السيد محمد خلا الوكيل المساعد وزارة السياحة والآثار. يقول التحقيق سيد محمد: تم تخصيص 12 دنم من مساحة التل لصالح كبار الموظفين في أيلول عام 2015 أثار أزمة كبيرة بين الجهات الحكومية بداية أغسطس الماضي، حيث تقول اللجنة العليا لتخصيص الأراضي إن وزارة السياحة والآثار وافقت على تخصيص المكان ضمن المخطط فيما تنفي الوزارة، وتؤكد أنها رفعت عدة كتب اعتراض على ما اعتبرته اعتداء على موقع أثري. ما هو دور وزارة السياحة والآثار في حماية هذه المواقع الأثرية، سيما حينما تكون نادرة وتعود لخمسة آلاف عام؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أبدأ كلامي في ما تفضل فيه الدكتور أيمن وهي الوعي. حقيقة نحن في الوزارة وبل أن جميع المهتمين بالآثار يعانون معاناة شديدة جدا من الثقافة الذي يحملها الشعب الغزي. خلينا أختصر على
كان هناك وعي من قبل وزارة السياحة والآثار بأهمية هذا المكان الأثري؟
أكيد أكيد.
لماذا لم يحافظ عليه؟
خلينا نكمل.
تفضل.
للأسف يعني بالنسبة للثقافة التي موجودة في عند الشعب الغزي للأسف ضعيفة جدا بالنسبة للآثار، وهذا مشكلة عويصة كبيرة جدا يا للأسف، خاصة من المثقفين وأصحاب المسؤولين، وهذا طبعا التي تواجهنا دائما. أما بالنسبة لدور وزارة السياحة والآثار، فمنذ أن استلمنا من عام 2008 المواقع الأثرية ونحن نحاول بكل ما لدينا من إجراءات قانونية وتنفيذية لإزالة جميع التعديات على جميع المواقع الأثرية في قطاع غزة من بيت حنون حتى رفح، وخاصة المواقع البارزة أم عامر، تل السكن، تل رفح، قصر الباشا، كنيسة البيزنطية. كل هذه المواقع لنا دور فعال، وفي هناك مجهود كبير جدا بذلته الوزارة في حماية هذه الأثار. لكن الإشكالية التي تواجهها الوزارة، أن برجع للنقطة الأولى وهي عدم الثقافة وعدم وعي المسؤولين بأهمية هذا المواقع. وهنا في يحدث
من تقصد يعني خلينا نحدد الكلام.
أنا بتكلم بشكل عام المسؤولين.
المسؤولين مين بالضبط؟
الحكومة طبعا.
من المتورط يعني في تجريف هذا المكان الأثري الذي يعود لخمسة آلاف عام قبل بناء الأهرام؟
عفوا أنا بتتكلم عن التجريف الحالي أم التجريف القديم؟
الاثنين معا.
القديم منذ عام أو منذ إنشاء جامعة فلسطين خصص جامعة فلسطين على تل السكن. طبعا هذا أيام السلطة القديمة.
نعم.
ثم جامعة غزة، ثم أبراج الضافر. هذه ثلاث أماكن خصصت من السلطة القديمة وجرفت كاملة. بل هناك من كان مسؤول في جامعة فلسطين إن وجدت آثار القوف البحر بالحرف الواحد، ونقل إلينا الكلام هذا. الآن في نفس الداء انتقل إلى الحكومة الحالية ولم يختلف،
ولكن أكمل البناء أيضا في جامعة فلسطين
كاملة.
أكمل طبعا. البناء
طبعا.
لا أريد أن يعني أنتقل إلى نهاية التحقيق، أريد أن أتسلسل بنقاطه خطوة خطوة. تفضل.
نعم. بالنسبة للتجريف، منذ أن بدأ التجريف هناك كان اعتراض كبير جدا من الوزارة، بعثت لجميع المسؤولين، بل ودخلت قانونيا وتنفيذيا من جهة الشرطة لوقف التجريف. ولكن للأسف هناك داخل الحكومة من طلب بسحب الشرطة من المكان. وهذا طبعا إجراء تفاجأنا فيه.
نعم.
طبعا يعني بعد ذلك احنا ما ليس معارضة، احنا ضمن الإطار الحكومة نرفض القرار، نعمل إجراءاتنا القانونية، نقوم بالإجراءات التنفيذية.
ولكن هذا يتنافى مع ما جاء وما تحدث به السيد إبراهيم رضوان. دعني أقتبس لك من التحقيق سيد محمد. سيد إبراهيم رضوان رئيس اللجنة العليا للأراضي سابقا أكد في هذا التحقيق أن وزارة الآثار اعترضت في البداية، ثم ما لبثت أن أبدت موافقتها على تخصيص تل السكن للجمعيات السكنية.
أخي الكريم، يعني أنا لا أريد أن أذكر أسماء في هذا اللقاء حتى لا تكون الأمور.
السيد إبراهيم رضوان بيحكي هيك في التحقيق في الرسالة المنشور.
يا سيدي أخونا أبو أسامة يحكي اللي يقوله اللي يقوله في هذا الموضوع، لكن
تنفي كلامه؟
طبعا بنفيه على كاملة.
شو اللي صار بالضبط؟ شو اللي صار؟
اللي حدث أنه تم التخصيص دون علم الوزارة كما جاء في التقرير. ولما وتفاجأنا من الموظفين أنهم يتصلون علينا. أنا اتصلوا علي شخصيا.
يعني أنتم في وزارة السياحة والآثار كنتم تدركون أن هذا المكان أثري ويعود لخمسة آلاف عام وقد بني قبل بناء الأهرامات، وأدركتم يعني أهمية وحجم هذا المكان، راسلتم الجهات المختصة، تم إيقاف العمل به، ثم ما لبثتم أن وافقتم مرة أخرى. كيف رفضتم وكيف قبلتم؟
لم نقبل.
هكذا يقول سيد إبراهيم رضوان.
أنا قلت لك أبو سامي يقول اللي بدي إياه، أما لا، أنا أقول خلف ذلك. لم نقبل على الإطلاق، ولو كان قبلنا ما طلبنا من دكاترة الجامعات وأساتذة الجامعات أن يتحركوا بهذا الاتجاه. نحن في كنا هناك لنا شغل آخر غير الشغل القانوني والشغل الرسمي. تواصلنا مع معظم الجهات للتحرك، ومنها اليونسكو. تواصلنا معهم للتحرك لإيقاف هذا العمل. نحن لا نستطيع أن نخرج مظاهرة ولا نستطيع، لأن احنا ضمن الإطار الحكومي، لكن هناك جهات تستطيع عمل هذا، الجهات الغير رسمية تستطيع أن تقوم بهذا الدور. وتحرك الأساتذة الجامعات كان له دور في هذا، شفنا عندما تحركوا كان لهم دور في إيقاف العمل في التجريب.
طيب على كل يعني تم تخصيص
12 دولار،
تم تخصيص لجنة لبحث هذا الموضوع. تقول الرسالة في التحقيق: الجدل الدائر بين الجهات الحكومية تم حسمه بتشكيل لجنة من سلطة الأراضي ووزارة الإسكان ووزارة الآثار للبت في قضية تل السكن. الرسالة تقول في تحقيقها إنها حصلت من مصادرها الخاصة على نسخة من محضر اجتماع للجنة الذي عقد في ديسمبر عام 2016، وجاء فيه لا يوجد ما يفيد بأن هذه المنطقة هي منطقة آثار سوى تخصيصها كاستخدامات أراضي بالمخطط الهيكلي لبلدية الزهراء وتخصيصها من الجهات ذات العلاقة لوزارة السياحة والآثار بحسب إفادة الوزارة الشفهية، ولا توجد وثائق رسمية. وبناء عليه توصي اللجنة بضرورة إعادة تخطيط تلك المنطقة من خلال بلدية الزهراء وبمصادقة اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن حسب القانون ليتم تغيير الهدف من استخدام تلك الأرض. هذه الوثيقة أيضا كاذبة.
اللقاء يعني أو هذا الاجتماع كان يمثلنا المهندس أحمد البرش الموجود في اللقاء.
شو اللي صار يعني بس مهندس أحمد خلال هذه الجلسة؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم جميعا. طبعا هذه اللجنة وهذا المحضر لم يكن المحضر الأول طبعا في هذه اللجنة. التجريف في الموقع كان مستمر قبل تشكيل اللجنة وأثناء تشكيل اللجنة وبعد تشكيل اللجنة، لم يتوقف التجريف في تل السكن بالمطلق. طبعا كما تفضل الدكتور كانت هناك طبعا موافقة على تخصيص هذا، الموافقة طبعا من قبل اللي هو اللجنة العليا للأراضي على تخصيص هذه المنطقة بمعدل 12 دونم لصالح الجمعية الإسكانية دون موافقة وعلم الوزارة، ولكن على استحياء شكلت لجنة لإعادة دراسة ملف السكن تل السكن اللي هو الموقع الأثري بشكل عام بكثرة تقدم الوزارة بكتب رسمية للجنة العليا للأراضي بضرورة تخصيص هذا المكان كموقع أثري. على أثر ذلك وكثرة اللي هو الكتب والمراسلات تم تشكيل لجنة. طبعا جاء تشكيل هذه اللجنة بشروط، يعني في كتاب تشكيل اللجنة كان هناك مطلوب على وزارة السياحة والأثار إحضار قرار من منظمة اليونسكو يثبت أن هذا الموقع موقع أثري، وهذا منافي طبعا لكل الأعراف الدولية. حينما نتحدث أن مؤسسة كوزارة السياحة والأثار تقول بأن هذا الموقع موقع أثري وفق القانون يكون أثريا لا مجال، لكن أن ترسل لنا اللجنة العليا تخصيص الأراضي على وزارة السياحة والأثار إحضار بعض الأوراق ومنها طبعا قرار منظمة اليونسكو، وقبل أن نذهب إلى الاجتماع في هذه اللجنة تواصلنا مع منظمة اليونسكو ورفضت التعاطي كمنظمة دولية لحماية الآثار والتراث، رفضت التعاطي مع هذا الملف أو إحضار أي ورقة، حتى تم التواصل طبعا مع أحمد جنيد اللي هو مدير مؤسسة اليونسكو طبعا في فلسطين، ورفض طبعا إعطائنا أي ورقة بهذا المجمع. ذهبنا إلى هذا الاجتماع أو هذه المحضر أو هذه اللجنة، وكنت أنا عضو في هذا المحضر أو في هذه اللجنة ممثل عن الوزارة، ولم نتمكن من إحضارها.
وخلال هذه يعني اللجنة حضرتك قدمت يعني إحداثيات خاطئة للمنطقة.
غير صحيح، نحن كوزارة سياحة وأثر غير متخصصين في وضع إحداثيات، المتخصص في وضع الإحداثيات هي سلطة الأراضي. لكن طالما أنك
غير متخصص كيف تقدم يعني إحداثيات
خاطئة؟ لم أقدم أي إحداثيات خاطئة، إنما دار حديث أثناء اللجنة واجتماع اللجنة.
بس الوكيل أقر أنك حضرتك أخطأت.
أقرب
الوكيل حضرتك يعني أقر أنه يعني أخطأت.
في شو أخطأت يعني؟
يعني اتجه فريق التحقيق لمقابلة مندوب الوزارة الذي أقر بالتوقيع على المحضر قبل أن يحتدم النقاش وينسحب من المقابلة، ولكنه السيد خلة قال أيضا في مقطع آخر من التحقيق لنفترض أن مندوبنا أخطأ، وأنا أؤكد أنه أخطأ.
لم يحدث هذا.
يعني
هناك افتراض محمود. هناك افتراض
محمود.
هناك افتراض هناك افتراض أخي الكريم. أخونا الدكتور يتحدث أن لو افترض أن أخطأت في إحداثيات، أنا لست متخصص في إعطاء إحداثيات. نحن كوزارة ليس متخصصين في وضع أو إنشاء إحداثيات، المتخصص في وضع إحداثيات المواقع وكل المباني هي سلطة الأراضي. لكن أتحدث إليك بأنه تم الجدال داخل محضر أو اجتماع اللجنة حول ما هي إحداثيات هذا المكان. ليس لدي أنا إحداثيات كمتخصص. طبعا اجتهدت اللي هو سلطة الأراضي في وضع بعض الإحداثيات والبحث. أقرب مكان أثري معتمد في الوقائع الفلسطينية لذاك الموقع هو موقع تل عجول، ف فاجتهدت وقالت بأن أقرب موقع هو تل الجول، ودار حديث داخل اللجنة في هذا الإطار، لكن لم نعطي أي حدثيات خاطئة، ولم نوافق على منح الموظفين تخصيص.
ما تتفضل به معاكس تماما لما توصل إليه التحقيق. يعني دعني أقتبس لك من التحقيق، المهندس أحمد البرش مندوب الوزارة في اللجنة اعترف بأنه قدم إحداثيات لمنطقة تل العجول بدلا عن تل السكن، متذرعا أنه لا يملك إحداثيات تل السكن.
أنا لا أمتلك لا إحداثيات لتل السكن ولا حتى لتل العجول، لست متخصص وليس كوزارة.
يعني
في موقع
أنت اعترفت لمحمود وشيماء وتنفي هنا.
على شو أعترف؟
أنه حضرتك قدمت إحداثيات لمنطقة تل العجول بدلا عن منطقة تل السكن.
الأمر واضح، هناك محضر في الاجتماع بعض بنوده تتحدث عن أن هناك إحداثيات خاطئة في هذا الملف. في هذا الملف أقول لك بأننا داخل اللجنة صار هناك حديث عن إحداثيات، أنا لست متخصص ولا الوزارة متخصصة في عمل إحداثيات، المتخصصين في عمل إحداثيات هم الأخوة.
قدمت إحداثيات ولا لا؟
لم أقدم أي صلة
ولا عن العجول ولا عن تل السكن؟
دار حديث داخل اللجنة، أنا أوضح لك، دار حديث داخل اللجنة أن أقرب موقع لموقع تل السكن هو موقع تل العجول، تل العجول الأثري، وهو موقع طبعا في منطقة المغراقة، وهناك طبعا تم إخراج الإحداثيات من اللابتوب الخاص بمهندس سلطة الأراضي داخل المكان، وتم طبعا تعيين منطقة تل العجول ولم تذكر منطقة تل السكن. هذا ما دار في محضر الاجتماع وفي الأحداث.
طيب سأترك لك المجال سيد محمد، ولكن يعني أعود مرة أخرى للتحقيق. يقول التحقيق وأنكر البرش الذي بدأ صداميا في الحديث معنا ابتداء صحة أن يكون المحضر قد تضمن تأكيد الوزارة بعدم وجود منطقة أثرية، وأخفى البرش أثناء نقاشه مع الرسالة نهاية التوصية التي تفيد بتخصيص المنطقة لأهداف أخرى. لماذا أعدت هذه المنطقة؟
كيف أخفي محضر تم نشره يعني ومتداول بين الوزارات، وأنا عضو في هذه اللجنة. طبعا التقرير مجتزأ، تم تصوير البند الثالث دون تصوير بندين سابقين في المحضر. في المحضر هناك بندين تؤكد دور الوزارة، وأن الوزارة تؤكد أن هذه المنطقة منطقة أثرية. فهذا البند الثالث تم التركيز على البند الثالث دون البنود الأخرى في هذا المحضر. التوصية بشكل عام كما تحدث لك أن منطقة تل السكن كانت أكثر من حوالي 100 دلم، تم تخصيص جزء منها لجامعة فلسطين، تم تخصيص جزء لجامعة غزة للبنات، تم تخصيص جزء الأبراج الضافر، تم تخصيص 12 دلم. عملية إعادة تخطيط المنطقة، أي إعادة ترتيب الأمر بحيث تكون تحدد المنطقة الأثرية وتخصص لصالح وزارة السياحة والأثار، هذا هو مفهوم محضر الاجتماع بشكل عام.
طيب أعود للسيد محمد كلامه في التحقيق، يقول خلة لنفترض أن مندوبنا أخطأ، وأنا أؤكد أنه أخطأ، لكن عمليا وعلى مدار 6 أشهر قلت لهم أنني كوكيل لا أعترف بهذا التوقيع، هذا يعني أنك أخطأت، ويعني الوكيل المساعد خلة يقر بخطئك، وبالتالي لا مجال للعودة مرة أخرى للوراء. وأعود هنا لمحمود. محمود، ما الذي جرى عند هذه النقطة بالضبط؟
أولا يسعد مساك أستاذ يوسف وأضيف الكرام ومن خلفكم المستمعين الأعزاء. أستاذ يوسف خلينا نكون واضحين، لأن الموضوع قيل الأستاذ أحمد قال أن هذا الموضوع مجتزأ. إحنا بوضوح شديد ما ختم به الأستاذ أحمد قال أنه إحنا توافقنا على إعادة تخطيط المنطقة. الجزء الأخير من الاجتماع يقول يتم إعادة تغيير أهداف، هذه إعادة أهداف من جديد. الآن هذا الجزء لم يقل أثناء النقاش، والآن كمان لم يقل أثناء النقاش، هذه واحدة. ثانيا أثناء النقاش كان حديث المهندس أحمد أنه سيبني من كل اللي راح، اطلع لي على التوصية. التوصية واضحة في آخر فقرة، وإحنا ركزنا عليها بالأحمر في المناسبة في التحقيق، ليتم تغيير أهداف هذه المنطقة بوضوح. المسألة الثانية،
ما المقصود بذلك؟
أنا سأتفق مع الأستاذ المهندس أحمد أنه أنا لا أملك إحداثيات، ومهندس سلطة الأراضي هو اللي قدم الإحداثيات، أنا متفق معه تماما. طيب أنا ليش أوقع؟ أنا شيء مش مقتنع فيه، أعطاني نتيجة مش سليمة، بالتالي أنا ليش حط توقيعي هذا المكان؟ هذه اثنين ثلاثة. احنا وجدنا دكتورنا الحبيب دكتور محمد خلة ووضحنا المسألة، قال يا جماعة الخير احنا نفترض ان الرجل اخطأ، وهو يعني اخطأ هيك بالحرف، وهذا مصور،
وهذا اللي بيحكي بالتحقيق،
وهذا مصور لدينا بالمناسبة. مرة أخرى احنا نؤكد ما قلته الأستاذة شيماء، احنا لسنا طرف في هذا التحقيق لا من البداية ولا من النهاية، لا علاقة لنا بأي طرف من الأطراف، لكن مهم أيضا أن نوضح لمن يسمعنا الآن من هي الأطراف. احنا في عندنا سلطة الأراضي اللي هي الجهة اللي بين قوسين مثلت اللجنة العليا للأراضي، في عندنا وزارة الآثار، وفي عندنا طرف ثالث ظهر في الأزمة لحل الأزمة هي أساتذة الجامعات، في طرف رابع اللي هو الخبير الفرنسي اللي تم استدعائه ليكون حكم في هذه المسألة. الآن الطرف الثاني، الطرف اللي هو سلطة الأراضي، اللي هو اللي نفذ، اللي جرف، اللي لهذه اللحظة ما زال يجرف، هو يقول أنا معتمد على هذا
التوقيع، وهذه هي المصيبة
بوضوح. الآن ثانيا أنا أقول لك، وهي أستاذ دكتور أيمن موجود، وهي دكتور أيمن نقل بشهادته على الهواء، عندما تمت عندما وزارة الآثار أعادت يعني استرجعت كل الكتب، لم يكن هذا الكتاب من ضمن الكتب اللي عرضت عليهم. وحتى الدكتور خالد الخالدي قال هذا الكلام بوضوح، قال احنا لم يعرض علينا هذا الكتاب ولا نعرف شيئا عنه، وبالمناسبة أيضا نحن لم نحصل عليه من وزارة الآثار، وعندما طلبنا من المهندس أحمد أن يتم تصويره رفض، وبالتالي كان الحصول عليه بعناء شديد. أنا متأكد تمام، أنا المهندس محمد خلة لا ننكر أنه كان متعامل للغاية. بغض النظر أنا حتى هذا الكلام كنت بحكي مع الدكتور أيمن، والآن بإمكانكم يعني تتركوا المساحة، كنت أقول له دكتور تل عجول مش تل سكن، قال هذه هي مصيبة أكبر، تل عجول لسه أقدم من تل سكن. بكل الأحوال أنا متفق معكم، الوزارة لا تملك إحداثيات، في المحصل أنا لا أوقع على محضر يغير أهداف المنطقة الأثرية لأعمال مدنية، وهذا موجود في المحضر اللي تم بالمناسبة احنا نشرناه بشكل واضح وكامل، وفي النهاية أنا لا يعنيني كل اللي قيل.
سيد أحمد يعني طالما أنكم لا تعرفون إحداثيات تل سكن ولا منطقة العجول ولا تعرفون أيضا بالإحداثيات ككل، كيف تتركون توقيع وزارة السياحة والأثار ويتخذ هذا التحقيق ذريعة باستكمال التجريب؟
أخي الكريم هذا المحضر لو افترضنا أنه نفذ هذا المحضر أو التوقيع الذي قمت بتوقيعه أنا داخل هذا المحضر أو داخل هذه اللجنة نفذ، الإطار القانوني لتنفيذ هذا المحضر يجب أن يذهب إلى بلدية الزراعة.
يعني أخطأت مباشرة. يعني أخطأ
أخي الكريم أنا لم
يعني أخطأت
أخي الكريم أنا لم أخطأ
هذا التوقيع تم اتخاذه ذريعة لاستكمال التجريف لهذه المنطقة التي تعود لأكثر من 5000 عام.
أخي الكريم المحضر واضح، المحضر واضح لم ينفذ ولم يطبق المحضر بالمطلق. المحضر
اعتمدت الجهات الحكومية على توقيع وزارة الآثار واعتبرته ضوءا أخضر للبدء في التجريف الذي طال منطقة أثرية تعود لما قبل عصر الأهرامات بألف عام بحسب الخبراء. بسبب هذا التوقيع استكمل التجريف.
أخي الكريم التوقيع لم لو افترضنا حسب تحقيق الرسالة
أن المحضر حسب الحقيقة
أن أيضاً. المحضر محضر اللجان استكمل
كما الاعتراف بالحق فضيلة
كما
أيضا
كما
أليس كذلك؟
أخي الكريم استكمل هذا المحضر يجب أن يسير في قنوات قانونية رسمية، بلدية الزهراء، اللجنة المركزية للحكم المحلي، أيضا اعتماد وزارة السياحة والأثار على هذا المحضر أو على هذا تغيير أهداف الأساسية التي تم
يعني وزارة عليها. الآثار وزارة الآثار لا دخل لها بالإحداثيات ولا تعرف ماهية الإحداثيات ولا تعرف مكان إحداثيات تل العجول وتل سكن، كيف توقع يعني فسر لي ذلك سأنتقل إليك.
هذه عبارة عن لجنة مختصة بدراسة موقع تل السكن، تم دراسة الموقع والخلوص بتوصية معينة، هذه التوصية لم تنفذ
هذه التوصية اللي هي شو؟
لم تجد
انه هذه منطقة مش اثرية.
لم يتم تغيير يا اخي الكريم،
يتم تغيير اهداف هذه المنطقة لاعمال مدنية وانشاء والبناء. انا الان بوضوح المسألة
اعمال مدنية وبناء
بامكانك الرجوع الى معاكم انت معاك هذا بامكانك ترجع لحفكرة نشرناه على الفيديو، لكن هو واضح اخر فقرة من السطر الأخير من التوصية.
هي منطقة آثار. إذا حصلت الرسالة حصلت من مصادرها الخاصة على نسخة من محضر اجتماع اللجنة الذي عقد في ديسمبر 2016، وجاء فيه لا يوجد ما يفيد بأن هذه المنطقة هي منطقة آثار سوى تخصيصها كاستخدامات أراضي بالمخطط الهيكلي وإلى آخره.
طب هذه كافية على أن
اذهب أنت اذهب إلى آخر نقطة إلى التوصية.
أخي الكريم يعني أخي الكريم الموضوع يعني بالناس نخلي الموضوع تجريف شغال في تل السكن ونرجع لمحضر نفت أو فرضت عليه الوزارة بأكثر من مراسلة حتى للجنة نفسها التي كانت
بعد توقيع الأستاذ أحمد.
حتى بعد توقيع الأستاذ أحمد
يعني أخطأ في توقيعه؟
أخطأ ما أخطأش هذا الأمر يعني مش راح يفيد
أخطأ في توقيعه ولا لا؟
مش راح يفيد كثير يعني الاعتراف أو مش لا
بس خلينا نعرف لا خلينا نعرف لا راح يفيد كثير راح يفيد كثير أخطأ ولا لا؟
الأهم
أخطأ ولا لا في يعني في توقيعه طالما أنه لا يعرف الأحداثيات المناطق بالضبط وغير متخصص في ذلك وأترك توقيع أخطأ ولا لا؟
الأهم من أني أعرف أنه أخطأ ولا ما أخطأش الآن
أخطأ
الآن
ولا لا؟
الآن أنت مصر أنه
بدنا نعرف إحنا بدنا نعرف
أخطأ ولا
التحقيق
أخطأ.
بيحكي شيء ويعني حضرته بيحكي شيء آخر
يا سيدي اعتبره أخطأ اعتبره أخطأ
تفضل
الآن بتغير من اللي بحدث الآن
طبعا شيء. هيك بصير الكلام يعني متناسق ومتناغم
إيش بتصير متناغم فيه
بصير متناغم مع ما توصل إليه التحقيق
يعني إنه الوزارة متواطئة إنه تسلم
مش متواطئة أخطأت هذا لا يعني أنها تواطأت
طيب يا سيدي الآن يستولي على تل السكن جهة غير رسمية تفضلوا أنا بوجه الإعلام لكم يستولى على تل السكن جهة غير رسمية تفضل
جهة غير رسمية وين دور الوزارة
وين دور الوزارة انا بقول لك انتم كإعلام تفضلوا
وزارة يعني هذا ليس ليس دور الإعلام دور الإعلام ان يسلط الضوء على المشاكل والقضايا
ممتاز.
والجهات المسؤولة ممتاز. هي التي من المفترض ممتاز. ان تحمي هذه الاماكن
ممتاز الان بقول لك انه في هناك جهة غير رسمية تسيطر على التل
وشو دوركم انتم في الوزاره
وانا انا انا
ليش عاملين وزاره سياحه واثار
عشان ندافع ونحمي هذا الامر والان بنتواصل مع جميع الجهات الرسميه والغير رسميه من اجل حمايته وبنوجهكم كاعلاميين تفضلوا
من سمع صوتكم قبل التحقيق
نوع تحقيق
التحقيق هذا
صوتنا
من سمع صوتكم
صوتنا كان وصل للسماء وانتم
ما حد سمعه
على كل الأحوال أنا بديش أدخل في جدال عقيم في هذا الموضوع إنما اللي بدي أدخل معه في منذ أن بدأ التجريف في تل السكن والوزارة لها ضوء كبير جدا وتواصلت مع كل الجهات المعنية سواء كانت إعلامية أو أكاديمية أو غير رسمية أو دولية في هذا الموضوع ومنذ البداية راسلنا جميع الجهات سواء التشريعية أيضا التشريعية بإيقاف في هذا الأمر ولما بدأ التجريف أو بدأ التخصيص في هذا الموضوع كنا يعني أنا بتكلم قبل الاجتماع اللجنة التي أخرجت المحضر كان هناك اعتراض رسمي من الوزارة طبعا باتصال تلفوني من رئيس سلطة الأراضي في ذلك الوقت إلى الدكتور محمد خلة ووكيل المساعد بتطلب منه انه بدنا ناخذ المنطقة المخصصة الان للموظفين فرافض قاطع وارسل لجميع الجهات بهذا الامر ان هناك تخصيص سيتم من اللجنة الاولى للاراضي وارجو عدم اتمام هذا الامر لانه موقع 1-2-3 بالنسبة للاثار وبالنسبة لحضرة الشعب الفلسطيني لكن للأسف وهذا بقوله للأسف تم التخصيص دون علمنا من بعد أن أبدت اللجنة العليا موافقتها على عدم التخصيص وأن هذا الموقع موقع أثري لا يمس على الإطلاق إلا أنه تفاجأنا بالتخصيص لكثرة أنا بتكلم دور الوزارة لكثرة ما قمنا به من مجهود في هذا الأمر تم عمل لجنة وما تم في اللجنة من أمور بردك بعد تابعناه لآخر لحظة وإحنا بنتابع في عملية التجريف الأخيرة تواصلنا مع اليونسكو تواصلنا مع الجامعات تواصلنا مع كل الجهات المعنية في هذا الموضوع، ولكن للأسف لم يكن هناك تحرك على الإطلاق.
طيب.
وتم الأمر مختزل بوزارة السياحة والآثار هي التي تواجه هذا الموضوع. وأنا من بداية حديثي قلت لكم إحنا جزء من الحكومة وليس معارضة، ولو كنا معارضة لخرجنا مظاهرات، ولذلك لجأنا إلى جهات. نحن أقول لك إياها بصراحة أخي الكريم، أنا طلبت من بعض الإخوة الإعلاميين ياريت تهجمونا كوزارة، بس ابدوا اشتغلوا ضد التجربة القائمة.
طيب خليني أعود مرة أخرى للتحقيق الصحفي وأقتبس منه بالعودة إلى الآثار، والحديث هنا لأبو ريدة مسؤول في وزارة السياحة والآثار، يقول إن أساتذة الجامعات أعطوا موافقة لتجريف المنطقة، بينما رفض أساتذة الجامعات التعليق على هذا الأمر. كيف تطرق يعني أساتذة الجامعات لهذا الموضوع وكيف تعاطوا معه؟
إطلاقا هذا غير صحيح. يعني ما
تفضل دكتور أيمن.
ما ذكره السيد أبو ريدة هذا غير صحيح نهائيا. بالعكس، أساس الجامعات كانوا واقفين بقوة كبيرة جدا في وقف التجريف انطلاقا من الأمانة العلمية اللي بيحملوها. وإحنا الآن بنأكد إنه لازم الوزارة بالقانون توقف التجريف. لأنه حسب قانون الآثار المعمول فيه في غزة، إذا تم اكتشاف آثار ثابتة، إذا تم اكتشاف آثار ثابتة، فإن القانون يعطي صلاحية لوزارة الآثار أن توقف التجريف.
ومش أنت تعتقد أن وزارة السياحة والآثار لم تستخدم صلاحياتها في هذا الجانب؟
يعني بعتقد المفروض يكون أداهم أقوى من هيك،
لأنه استمر التجريف لأشهر.
يعني بفترض أن يكون يعني يستغلوا يعني إمكانياتهم والقانون بشكل
أقوى. لم يستخدموا القانون بشكل المطلوب في هذه القضية.
يعني هو يعني بكل أسف حتى الآن التجريف مستمر
حتى الآن
في حين أنهم هم بالقانون بيستطيعوا أنهم يوقفوا التجريف ويقدروا يرفعوا قضية. وزارة الآثار تقدر ترفع تلجأ إلى القضاء في النهاية.
نعم.
ويتم تجميد العمل لحين البت في الأمر. ما بين إذا كان في تنازع ما بين وزارة الآثار وما بين سلطة الأراضي. لكن أنا شايف حتى الآن الكل فيه سبات والتجريف مستمر. احنا بدناش نقعد احنا ننهي القصة بين اتهامات.
نعم.
يعني احنا في الاخر احنا اللي بيعنينا في الامر انقاذ الموقع الاثري. طب هذا اللي بيعنينا.
صحيح. احنا بعيدا عن يعني في المحصلة قلت لك في طرف تاني، هذا الطرف التاني اتفق مع الخبير الفرنسي
جون باتيست
انه يجي يكون هو الحكم، هو سلطة الاراضي تحديدا، او خلينا نقول رئيس مجلس الوزراء السيد عبد السلام صيان. انا قيل انا قرانا احنا هذا الكلام، ممكن كنا فيه الدكتور كمان ايمن بوضوح، احنا قرانا بعض الرسائل اللي وجهت الى بعض اساتذه الجامعات، قيل له انه ماشي استقبلوا هذا الرجل احنا معاكم، لكن ضمن ما يحقق اهدافنا، وانه احنا صارت الموضوع مخصصه ولم يعترض احد من 6 أشهر. وبالتالي وكانه كان بدا من البدايه مجيء هذا الدكتور وقلته واحد بالنسبه لمجلس الوزراء، وهذه الرساله احنا قراناها يعني انا شخصيا قراتها وشفتها.
نعم.
المسألة الأهم، صار في اتفاق أن ينتظروا تقرير الفرنسي، هذا كان يوم جمعة، احنا من مصادرنا يوم الجمعة والسبت والأحد تم التجريف ليلا ونهارا، ورغم أنه يوم الجمعة والسبت يوم عطلة لكن جرفت الآليات. وبالتالي بمعزل عن الإخفاقات اللي بنحكي فيها عن وزارة الآثار، الطرف الآخر أيضا استمر في التجريف، لم يحترم اتفاقه مع أساتذة الجامعات. والآن الآن الدكتور ممكن يحكي تفاصيله، هو دكتور محمد، لأنه هم كانوا شاهدين على الموضوع. الخبير الفرنسي جاء وقد ودعت الأطراف الأخرى إن هو الرجل أعطاه موافقة. إحنا حصلنا على تقرير الدكتور، ودكتور أيمن بالمناسبة كان حاضر في توقيع هذا الاتفاق. وقال بوضوح إحنا أنا لا أعطي أي استشارة بالتجريف. هذا التجريف توقف. هم ادعوا، وللأسف أنا أقول كمان وسمحنا الدكتور محمد خلة، أنه رئيس قطاع الآثار اللي هو السيد يوسف كيالي طلع بيان وقال إحنا توافقنا، مع أنه هذا الكلام وكأنه سجل حاله إدانة وما كان يعني ذلك. طبعا الدكتور محمد الآن بحكي عن التفاصيل.
طب
سيد محمد دعني أقتبس لك هنا من التحقيق، يعني في النقطة التي تحدث عنها محمود، يقول التحقيق حالة الصدام التي نشبت بين الجهات الحكومية دفعت اللجنة الإدارية في غزة إلى إصدار قرار بوقف التجريف وتشكيل لجنة من وزارة الداخلية وسلطة الأراضي ووزارة الاقتصاد ووزارة الآثار ومندوب عن الموظفين المخصص لهم الأرض للبت في كونها منطقة أثرية أم لا، رغم أن هذه اللجنة لم تضم أي خبير في علم الآثار. وكانت المفاجأة أنه لم يتم الالتزام بالقرار، وقبل أن تجتمع اللجنة أو تصدر قرارها استأنفت الجرافات عملها في المنطقة ليلا وفي أيام العطلة الرسمية، وبعد معاينة المكان تبين أن التجريف طال الآثار المكشوفة لإخفاء معالمها. أين كانت الوزارة؟
هذه اللجنة طبعا جاءت بعض طبعا من بعض الاعتراض الذي قدمته الوزارة والرفض الذي قدمته الوزارة على ما تم من التجريب. طبعا تحرك الدكتور نهاد خليل نهاد الشيخ خليل مع الدكتور خالد الخالدي بمراسلات بتعاون مع الوزارة، خلينا نكون واضح في هذا الموضوع، إلى جميع الجهات المعنية بحيث أنه هذا الأمر موقع أثري له مكانته من ناحية تاريخية من ناحية حضارية، تجري فيه جريمة لا بد من إيقاف هذه الجريمة. طبعا المراسلات وصلت إلى الأستاذ عبد السلام الصيام، وصلت إلى الدكتور أحمد بحر، وصلت إلى أكثر من جهة. ثم كان هناك اجتماع ومع حضور الوزارة أيضا مع عبد السلام الصيام، ومنها على أثرها كانت زيارة يوم السبت أذكر ذلك الحدث وأوقف التجريب على أثرها، وعلى أثر ذلك تشكلت لجنة من الجهات التي ذكرت حضرتك وجلسنا في سلطة الأراضي، كنت أنا المندوب عن الوزارة في ذلك اللجنة، واعترضت الوزارة، نتكلم عن دور الوزارة في هذا الموضوع ثم أتكلم عن ما قامت به. اعترضت الوزارة عن آلية اتخاذ القرار، هذا واحد، ورفضت القرار، اثنين. وكان الدكتور نهاد طبعا حاضر في آخر الدقائق، أنا استدعيته لأنه كان مع كان هناك جهة معنية أنه ما يكونش في أستاذ الجامعات موجودين في الاجتماع، لذلك استدعى باتصال مني، طلبت منه أن يحضر هذا الاجتماع، و حاضر دون أن يكون له أي تصويت في هذا الاجتماع. بعد الاجتماع طبعا أحس الدكتور نهاد الشيخ خليل أن الموضوع في نوع من التآمر أو نوع من هذا،
من يتآمر على من؟
في نوع من تنفيذ القرار، في نوع من
من يريد أن ينفذ القرار؟
الجهات الحكومية المعنية بتسليم الموظفين أراضيهم في هذا النوع. في هذا الإطار وهذا الخضم هذا الإطار كان التحرك من أساتذة الجامعات أن يأتوا بجون باتيست وعلى أن هو يكون هذا الخبير، أن يكون هو الحكم الفاصل في
إنه هذه المنطقة أثرية
منطقة أثرية أم لا. حقيقة كان الدكتور أيمن موجود، وكان الأستاذ يوسف الكيالي، وكان الأستاذ حسن أبو ريالة من الحكومة موجودين، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات الدكتور خالد الخالدي والدكتور نهاد الشيخ خليل ودكتور عصام عدوان وبعض الأساتذة الجامعات الآخرين الأفاضل. في كل الأحوال بعد جدال وطويل مع الخبير وتبيان ما أهمية هذا المكان من آثار، كان السؤال الذي يطرحه على الخبير دائما، يسأل الخبير هل ما تم تجريفه الآن هل هو باقي في أثار؟ كان رده بالحرف الواحد أنه خلاص هذا تم إعدامه،
هو طبيعي
لأنه تم إعدامه لأنه تجرف
طبيعي.
الآن في هذا السياق كان الكلام أنه طب المدال هذا تم تجريفه، وهذا ما فيش فيه أثار. لماذا هذه المنطقة التي تم تجريفها لماذا لا يتم أخذها للموظفين الذي تم التخصيص لهم، وما يتبقى من التل الذي لم يمس من التجريف يخصص كحرم أثري لوزارة السياحة والآثار؟ الخبير، أنا بتكلم عن حدث أو أنا شاهد على هذا الحدث. الخبير أعطى لنفسه فرصة في أن يعطي دراسة للتل كاملة، وفعلا عمل جولة كاملة حول التل ثم رجع، وكان هذا الأمر واضح أنه الأمر الذي تم فيه التجريف، المنطقة التي تم فيها التجريف ممكن أن تخصص للموظفين، وما تبقى من التل بشرط ألا تمس هذه المنطقة التي لم يتم فيها التجريف حرم أثري لوزارة السياحة والآثار.
طيب دعني أنتقل الآن إلى دكتور أيمن حسون، أستاذ علم الآثار في الجامعة الإسلامية. دكتور أيمن، كيف عاين الخبير الفرنسي المكان بعد تجريفه أو بعد تجريف جزء منه بالأحرى؟
يعني هو الخبير هذا الفرنسي يعني هو يعني بظل له رأي زيه زي دكاترة الجامعات، يعني هو يعني لا يقل عنا شأنا، ويعني رأيه لا يتنافى مع رأينا بضرورة وقف التجريف في هذا المكان، وأنه هذا الموقع أثري وموقع تاريخي مهم، وكتب تقرير وقع عليه بخط إيده الحي موثق يثبت هذا الكلام اللي قاعد يحكيه. الآن المناطق اللي تجرفت اللي تدمرت طبيعي تجرفت، هم وصلوا إلى الأرض البكر، عمق التجريف كان حوالي 11 متر من التل الأثري، فالمناطق اللي تجرفت في ممكن إحنا حكي عليها، المناطق اللي تجرفت أنا تم تدميرها، لكن المناطق اللي لسه لم تجرف هذا لا يجوز، لأنه ممكن إنك تلاقي فيها آثار. الآن إحنا مش معترضين يعني إحنا على تخصيص الأراضي، ولكن يعني في الآخر يعني من يعني ممكن أنت تعطي للموظفين أراضي أخرى في أماكن أخرى، يعني في النهاية هذا التل هو أرض حكومي، يعني في الآخر هذا التل الأثري اللي حافظ عليه هي ملك للمجتمع، يعني نفس الرسالة أقصد.
يعني دكتور إيهاب النحال أحد موظفي الحكومة الذين خصصت لهم المنطقة قال للرسالة: المنطقة ليست أثرية، وكل ما عثر عليه هو جرة قديمة، وهذا ليس مبررا لوقف المشروع الخاص بالموظفين الذين صبروا وصمدوا وتابع الأرض ملكنا، وحصلنا على طابو من سلطة الأراضي والتجريف بدأ منذ عدة أشهر. أنا أستغرب موقف وزارة الآثار التي لم تطالب بوقف التجريف إلا في الأسابيع الأخيرة.
ماشي الدكتور إيهاب النحال هو دكتور اسنان، يعني عفوا ليس خبير آثار، ومن هذا المنطلق يعني شهادته لا يعني مش شهادة رسمية لتؤخذ بها في هذا الإطار، ولذلك يعني ما يريد أن يقول ما يشاء في هذا الموضوع. ممكن أي شخص يأتي ويقول
أنتم تعتقدون في وزارة السياحة والآثار أنكم قمتم بواجبكم يعني تجاه الأماكن الأثرية؟
أنا ما سمعتش السؤال، لأن
هل تعتقدون أنكم يعني في وزارة السياحة والآثار قمتم بواجبكم على أكمل وجه؟
إحنا نعتقد أنه قمنا بواجبنا بأكمل وجه بالإمكانيات التي نمتلكها كاملة.
جميل.
وأنا بس أعطيني دقيقة واحدة
تفضل
حتى أوضح للدكتور أيمن ما قمنا فيه في الآونة الأخيرة.
لا
أصدرنا خلينا بس أكمل نقطة.
تفضل.
أصدرنا استطعنا أو أخذنا من النيابة العامة بإيقاف جميع التجريف، فعلا تم التجريف إيقاف التجريف في المكان، بل واعتقل بعض الأفراد الذين موجودين في المكان.
نعم.
حتى أنه في بعض
سنأتي على ذكر هذا الموضوع. تقول أن وزارة السياحة والآثار لو سمحت دكتور أيمن، تقول أن وزارة السياحة والآثار قامت بواجبها يعني كاملا حسب المتاح وقدر استطاعتها تجاه الأماكن الأثرية في قطاع غزة، أليس كذلك؟
نعم.
طيب يقول التحقيق سيد محمد خلة الوكيل المساعد لوزارة السياحة والآثار: أثناء عملية البحث حصل فريق التحقيق على معلومات صادمة تشير إلى طلب الوزارة من حراسها الانسحاب من المكان والسماح لهذه الجهات بالبناء على أراضي التل بعدما طلبتهم سابقا للتصدي لهذه الجهات ومنعها بالقوة وتحديدا جامعة فلسطين. مصدر خاص للرسالة وهو شاهد على ما جرى قبل بناء سور الجامعة قال: في البداية كانت الوزارة تشدد على حراسها عدم السماح للجامعة بالبناء، وجاء مندوب من الوزارة وجلس مع مسؤول في الجامعة، وبعدها طلبت الوزارة من الحراس مغادرة المكان والسماح للجامعة بالبناء مقابل توظيف 3 من أقرباء هذا الموظف في الجامعة، وما زالوا على رأس عملهم حتى الآن وفق تعبير شاهد العيان الذي أفاد الرسالة.
ممتاز. أنا بطالب الرسالة، جريدة الرسالة، أن تأتيني بالأسماء الموظفين 3 الموجودين في جامعة فلسطين حتى تثبت الحدث الذي وقع والجريمة التي وقعت في بهذا الخصوص حتى نعرف من هو الموظف. رفضت جريدة الرسالة طبعا، وهذا من حقها أن تعطيني المصدر، رفضت أن تعطيني الموظف الذي تواطأ ضد الوزارة ووظف 3 من أقربائه. أنا يريد بس كجريدة تتواصل مع جامعة فلسطين وتعطينا الأسماء الثلاثة الذين تم توظيفهم. هذه نقطة. النقطة الثانية، ليس كل ما يقال ينشر وليس كل ما يقال يصدق. أنه الذي كان قائما أو الذي كان يفاوض أو وليس مفاوضة يجبر جامعة فلسطين على بناء السور حتى لا تتوغل على التل أكثر مما هي موجود فيه، كان العبد الفقير الجالس أمامكم. والأمر وعندما تكلمت مع الأستاذ محمود وقلت له أن أنت بتتهمني شخصيا، قال لا أنت، لا مش أنت المقصود. الشيخ أستاذ محمود،
نعم
نعم. لكن أنا منذ اللحظة الأولى وأنا الذي كنت متابع الموضوع عن كذب لآخر لحظة في بناء السور، نحن الذين طلبنا ببناء السور بناء على التخصيص القديم.
لماذا تم سحبهم؟ كان في حراس لوزارة السياحة والأثار، لماذا تم سحبهم؟
عفوا، ليس هناك أي انسحاب للحراس، بل أن أحد حراسنا ممكن الدكتور أيمن.
حين نزلتم من مكان يا محمود، هل وجدتم حراس لوزارة السياحة والأثار؟
عن إذنك خلينا أكمل كلمتي.
تفضل.
يمكن الدكتور أيمن شاهد على هذا الكلام. أحد حراسنا أحرج الأستاذ عبد السلام السيام أنه قالوا أنت أمرت التجريف ولكن جاءوا يجرفوا في بالليل، مش كده أستاذ أيمن؟
صحيح، هذا في البداية هو بحكي هذا.
نعم أنا فاهم أنا ببين له إيش دور الحراس، كيف كانوا يعني مهتمين بشكل كبير جدا في بوظيفتهم، ولا لم يطلبهم أحد من هذا، وهذا اتهام مبطن لي شخصيا بأننا متواطئ مع الجهات التي تتعدى.
طب دعني أكمل لك ما قاله شاهد العيان وتابع: تكرر الأمر أثناء بناء أبراج الظافر، حيث اعترضت الوزارة في البداية، ثم جاء ذات الموظف والتقى المهندس المسؤول عن بناء البرج، وكنت شاهدا حينما قال له المهندس: الحي أبقى من الميت. فرد موظف السياحة: معك حق. ومن ثم طلب منه عدم الحضور للوزارة، وإنما سيتصل الموظف به ليلتقيه. وبعدها بأيام طلبت الوزارة من حراسها الانسحاب وسمحت بالبناء. تعليقك يا محمود، كنت حابب تعلق على هذا الموضوع.
هذه النقطة تحديدا، وأنا أرجو أنه لا يفهم أن الرسالة طرف في هذا في ضد أي وزارة. إحنا مجددا، وهذا بنحب نأكده مرة أخرى، إحنا لسنا طرف مع أي جهة في هذا التحقيق. بوضوح إحنا وصلتنا معلومات من داخل، وصلتنا معلومات. هذه المعلومات تقول أن السيد أو أن مكتب تحديدا مكتب السيد وكيل الوزارة طلب من بعض الحراس مغادرة المكان. هذا في بس التجريف الأخير.
مكتب وكيل الوزارة.
مكتب وكيل الوزارة اتصل فيه وقال له غادر المكان، وقد غادر يوم
في التجريف الأخير.
قد غادر يوم السبت، جمعة وسبت وأحد، غادروا 4 أيام. ثم بعد ذلك عاد واتصل بهم المكتب وقال لهم اذهبوا إلى المكان. هذه معلومة موثقة عندنا ومسجلة عندنا. هذه واحدة. اثنين، شاهد عيان أول أفادنا أن موظف في الوزارة.
طيب الهدف من المغادرة
هذا يتبقى عندكم أنتم في الوزارة، نحن لا نعلم. المهم أنه طلب منا المغادرة. هذه المرة الأخيرة. الآن نعود معكم إلى المرة الأولى والثانية. إحنا عندنا معلومة حصلنا عليها عند بناء أبراج الظافر وعند الجامعة عند بناء سور الجامعة.
نعم.
طلب أيضا من الحراس في المرة الأولى التصدي لهذه الجهات ومراقبتها. جاء مندوب عن الوزارة وأجرى اتصالاته على النحو اللي احنا قلناه، ولا طلع الشاهد العين بالمناسبة. وهذا الشاهد العين هو الشاهد اللي أو دعنا نقول هو جهة اللي احنا ممكن الآن نقول طلعناها، وبإمكان أي حدا ما كان سامع التحقيق يرجع يسمع الصوت تماما. والاتفاق اللي صار الأولاني إنه بعض أقارب الموظف اللي في الوزارة تم تعيينهم. ماذا جرى في برج الظافر؟ نحن لا 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 لا, لا, لا يعني معناش من معلومات شو طبيعة الصفقة اللي صارت، لكن عندنا معلومة
إنه
قيل للمهندس اللي هو المشرف على بناء برج الظافر، قال له أنا بأتصل عليك ما تجينا على الوزارة. هذا طبعا أيضا نشرناه وكان واضح في هذه المسألة. الآن هذا بعيدا، هذه مسألة عند الوزارة، الوزارة تحقق فيها، الوزارة تعلم بها. احنا بالنسبة لنا فعلا الدكتور طلب منا الأسماء، اسم هذا الشخص، قلنا له أنت سهل جدا تتواصل. قال الدكتور أنا تواصلت، تركتكم من الظهر لفجر وأنا بعمل تحقيق في هذا المسألة. قلنا له مفترض أنك تعرف يعني، وانتهى المسألة بالنسبة إلينا، لأن احنا لا نكشف هذا الشخص حتى لا نضره يعني بشكل أو بآخر. وبعدين احنا مش جهتنا كرسالة أن نكشف مصادر للوكيل، هذا شغل الوكيل. الوكيل أنه عرف أنه في المعلومة هو أدرى كيف تحقق فيها يعني.
هذا إذا كانت المعلومة صحيحة
لا ننشر لا
يعني. وحضرتك يعني تعليقا على هذا الموضوع خلينا نكمله. يعني حضرتك طلبت يعني من الرسالة عدم نشر معلومة وجود صفقة بين أحد الموظفين والجامعة بعدما أجريت تحقيق داخلي يفيد بعدم صحة المعلومة، ولكن في ذات الإطار لم يفسر طلب أنه لا يوجد صفقة، لم يفسر بعد لماذا يعني وضع حراس ومنعوا بناء السور ومن ثم سحبوا في عشية وضحاها، كيف يفسر ذلك؟
أنت تسألني كأنه الحدث حقيقي والأمر واقع.
لا أنا بستفسر يعني استفسار طبيعي، استفسار طبيعي.
وما ما أما تريد مني أم أنني أقر بالموضوع؟ لا، الأمر ليس
لا
له أصل.
لا يعني اتأكد الأمر أو تنفي يعني أنا ما
الأمر ليس له أصل على الإطلاق.
أصلا لا يمكن أن تنشر حرفا واحدا ليس له أصل، لأن الموضوع ما فيش فيه لعب.
الصحيفة إذا كانت تريد أن الحقيقة المفروض عملت تحقيق كاملة في القضية، واتجهت إلى جامعة فلسطين وعرفت الأسماء، وكذلك اتجهت إلى المهندس أو الشخص الموظف. وأما أن فلان قال خبر أو قال كلمة ممكن أن
لم
يكون
يقول كلمة عبثية، وإنما قال كلمة من الواقع. كان هناك حراس وسحبوا في عشية وضحاها، كيف يمكن تفسير ذلك؟
لا بس قبل، احنا الأسماء عندنا متوفرة، لكن احنا كما قلنا لا نشهر بها.
يا سيدي
مش مطلوب منك صحيفة نذكر الأسماء، احنا عندنا المعلومة الآن، بإمكان السيد الوكيل أن يتحقق يعني بالمعلومة. يعني المسألة ليست أمرا مستحيلا أو معجزة.
لا طبعا طبعا ليس معجزة وليس مستحيلة، لكن أنا من باب المسؤولية ومن باب العلم بما جرى في أبراج الظافر وجامعة فلسطين، ليس لأي لهذا المعلومة التي فيها بالنسبة للموظفين ليس لها أصل على الإطلاق. أما بالنسبة لأنه مكتب
بحكي لك محمود أنه الأسماء عنده لتوظفوا الثلاثة في جامعة فلسطين
يجيبهم. أنا بطلب جريدة الرسالة أنه توصل لي الأسماء في جامعة فلسطين الثلاثة.
هو بيحكي لك انه بامكانك تحقق وتعرف اسمائهم بكل سهوله وسلاسه. حضرتك الوكيل المساعد وزاره السياحه والاثار.
انا اذا هو بده بقول انه عنده الاسماء الثلاثه يجيبهم. انا هناك
انا مش دوري اول شيء يا سيدي. موضوع المصادر هذا مش علاقه فيها، هي عند الصحيفه والاداره ترجع فيها. انا لا علاقه لي بهذه المساله. انا الان ما انا مسؤول عنه الذي انه لا ننشر شيء الا بتاكيد كامل.
الخلاف الذي تم بيننا وبين جامعه فلسطين يعني ليس خلاف صاحب ان يكون هناك ثمنه ان يوظف فيه ثلاثة موظفين، خلاف بسيط جدا.
تكمل الرسالة في التحقيق تقول إلا أن الرسالة نشرت هذه المعلومات بموجب المعلومات التي حصلت عليها وإفادة مصدرها الخاص الذي كان الشاهد عيان على الحادثة، علما أن الرسالة تأكدت من المعلومة من مصدر آخر. إذن الرسالة تأكدت من هذه المعلومة من أكثر من مصدر.
وأنا بنفي هذا كاملة وليس لها أي أصل على الإطلاق، سواء الحادثة الأولى أو الحادثة، أو أريد أن أتكلم في الحادثة الثانية وهي أن مكتب الوكيل مكتب الوكيل يريد أو طالب الحراس بالانسحاب من المكان، هذا على الإطلاق، على الإطلاق ليس له أصل على الإطلاق. لو مكتب لو كان كذلك لما تحركت الوزارة في كل الاتجاهات التي وصلت فيها إلى ما وصلت إليه من نتائج في هذا الناحية منذ البداية ومنذ اللحظة الأولى، والوزارة تتحرك من أجل إيقاف هذه الأعمال. كيف تطلب من الحراس أن يتركوا المكان؟
يعني الحراس لم يتركوا المكان؟
صحيح.
طب كيف يعني تم يعني بناء السور وتواصل التجريف طالما أن الحراس كانوا موجودين في المكان؟
بلاش عملية خلط في الموضوعين. الموضوع في بناء السور الذي في جامعة فلسطين وفي التجريف الذي يحدث الآن، وبينهما زمن طويل وكبير. يعني السور تقريبا في 2012 او 2012 تقريبا،
نعم،
واحنا في 2017 في 15 اعوام بينهم. السور بنى بناء على احداثيات موجوده ماخوذه من سلطه الاراضي لصالح جامعه فلسطين،
نعم،
بنينا هذا السور. الخلاف كان على 7 امتار. هذه 7 امتار انها داخل التل، رفضنا رفضا قاطعا بناء هذه 7 امتار مع انها لصالح جامعه فلسطين بناء على الاحداثيات التي اعطتها سطر الاراضي لجامعه فلسطين، ورفضنا رفضا قاطعا ان يتم بناء هذا السور. الذي حدث انه في احدى الاجازات الرسميه تفاجانا انه جامعه فلسطين بتبني 7 او 8 جدار بسيط للسور على 7 امتار. هذه مباشرة تواصلت مع رئيس الجامعة وطلبت منه أما أن أرفع القضية للنائب العام أو بتزيل 7 أمتار، وفعلا تم إزالة 7 أمتار ولم يحدث أي تغيير في الصور.
طيب
هذا يعني بالنسبة لجامعة فلسطين. أما بالنسبة للأحد بالنسبة عفوا خلينا نكمل الحديث. أما بالنسبة للتجريف الأخير كما تحدثنا منذ بداية الحلقة أن الوزارة منذ أن بدأ التجريف وهناك مراسلات وهناك تحركات، بل وهناك من كان موجودا في المكان على مدار الساعة وأثناء التجريف كمان، حتى إذا وجد أي شيء أثناء التجريف طلبنا من الحراس أن يبقوا في المكان.
نعم.
أنا أريد أن أؤكد على المسألة. نحن إلى من شدة دقة الصحيفة في التحقيق يعني غامرنا ونشرنا صوت هذا الشاهد العيان، مع أنه ندرك يعني أهل الجماعة الفنيين بيدركوا خطورة هذه المسألة، حطيناها مع أنه قد يعني يحدث ما يحدث حطينا هذه المسألة. اثنين، تأكد تماما ما فيش معلومة واحدة نشرت في التحقيق إلا وتأكدنا منها مرة واثنتين وثلاثة، يمكن الدكتور أيمن 3 أو 4 مرات أزرنا على معلومات بسيطة كانت في الرياضة الدكتور أيمن،
نعم،
فما بالك معلومات في بهذه الدقة وبهذه يعني هاي الإشكالية يعني. وأنا بقول لك مش محمود هنية نعم التحقيق، مش شيماء مرزوق، فريق كامل اشتغل هذا التحقيق، وكل معلومة نشرت في هذا التحقيق احنا تأكدنا منها مرة وتنتين وثلاث.
وهذا ما تقول الرسالة بتحقيقها، وتأكدت الرسالة من المعلومة من مصدر آخر غير شاهد العيان. نعم. على كل، لننهي هذه النقطة لننتقل لنقطة أخيرة.
احنا طبعا توجهنا لرئيس جريدة رئيس تحرير عفوا رئيس مجلس إدارة الرسالة، طلبنا منه كاملة بإظهار أو تعمل تحقيق في الموضوع لأنه يمس الوزارة كاملة بعدها.
حقهم. نعم. هذا حقهم بالتأكيد. طيب يعني أختم الفقرة الأخيرة في هذا التحقيق وفي الدقائق الأخيرة أيضا من البرنامج. 31 دونما هو ما تبقى من الموقع كاملا، والذي كانت مساحته تفوق 100 دونم تقريبا، أي أن 1/3 للسكن تم القضاء عليه. هذه المساحة التي تقول وزارة السياحة إنها ستحافظ عليها وتخصصها كمنطقة حرم أثرية، حسم الصراع عليها بعدما وضعت إحدى الجهات يدها على المكان، ما يعني عمليا انتهاء تل السكن الأثري. يعني مرة أخرى لماذا تسمحون يعني جهات أن تضع يدها على ما تبقى من تل السكن؟ مرة أخرى أين أنتم من ذلك؟
عفوا، يعني الجهات التي تتحدث عنها والتي تتحدث عنها جريدة الرسالة هي جهات لا نستطيع أن نتكلم أو لا نستطيع أن نتكلم باسمها أو صفتها، لكن ممكن جريدة الرسالة أو إذاعة الأقصى أن تذهب إلى هناك وترى من هم أولئك أو جهات هذه الجهات. الوزارة لم تقف مقبولة الأيدي في هذا المضمار، بل راسلت كل الجهات المعنية. اليوم كان عندنا الدكتور نهاد الشخليل في هذا الموضوع، تكلمنا معه وتكلم مع بعض الأشخاص في هذا الموضوع، سواء الجهات من هذه الجهات المسؤولين في هذه الجهات أو سواء في الحكومة أو سواء في التشريع. في أن وللأسف يعني أقولها بصراحة، لم نسمع أو لم يصلنا أي رد واضح في هذا المضمار. أنا بطالب الوسائل الإعلام والجهات الأخرى أن تبدأ بتحقيق صحفي كامل لهذا الموقع وما يحدث فيه الآن من هذه الجهات.
بصير في تجريف في 31 اللي ضيليات؟
هو ليس تجريف فقط، بل هو احتلال فيه أو تسيطر عليه، بلاش نقول احتلال، سيطر عليه.
يعني احتلال جهات معادية؟
لا أنا لا أقول احتلال، لكن سيطر عليه.
نعم. طيب دكتور أيمن، هل من كلمة أخيرة تريد أن توجهها في هذه الحلقة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في نهاية هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي؟
نعم. يعني أنا أول حاجة بوجه يعني دعوة لوزارة السياحة والآثار إنها تقوم بدور أكثر فعالية وأقوى من هيك في حماية هذا الموقع بأي طريقة كانت. هذا واحد. اثنين، المنطقة اللي تم تدميرها من التل هذا يمكن الحديث عنه، لكن لا يجوز السماح لهذه الجهات أن تقوم بتجريف أي شبر من الموقع
المتبقى 31 دنم،
بغض النظر عن مساحته. يعني أنا ما عنديش يعني
أكثره أكثر من ذلك،
أنا ما عنديش أكثر من ذلك.
إحصائية سبط الأراضي عشان أعطي لك موضوع جديد، معلش قاطع لحديثك يا دكتور أيمن. الأحداثية فيها خطأ، وخطأ كبير لما اتفقنا عليه كمان. والآن الوزارة في طبعا، وأنا أتكلم قبل يومين كنت تكلمت لوزارة الرأي وقلت لهم أتمنى من سلطة الأراضي أن تحل الموضوع دون التوجه لجهات أخرى غير رسمية لحله، ونتمنى أن يحل الموضوع.
نعم.
وبالتالي يعني إحنا مش ضد يعني إنه تخصيص أراضي لأي جهة. قانون الآثار إذا كانت هنالك طابو وعثر فيه على آثار ثابتة بالقانون يتم نزع ملكية هذه الأرض لصالح الدولة، يتم طبعاً تعويض صاحب الأرض.
نعم.
ما بالك هذه أرض حكومية. الجهات اللي خصصت هذه المساحات يمكن أن تجد بدائل كثيرة في قطاع غزة كلها، من أقصاها إلى أدناها، ويجدون لهم بدائل بنفس القيمة.
نعم.
يعني هذه ما فيها مشكل. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لباقي التل، أدعو من هذا المكان سلطة الأراضي والجهات المعنية بإلغاء تخصيص أي مساحات لأي جهة كانت، سواء مؤسسات أو جمعيات أو أفراد أو أشخاص أو كذا، ضمن حدود هذا الموقع الأثري، من أجل يعني أنه نتمكن أن نحفظ شيء للأجيال القادمة اللي إن شاء الله بنكون نتمنى يكون المستقبل واعد، والحصار يرفع عن غزة، والجهات الدولية يعني تعود تمارس نشاطاتها وتساعد أفراد المجتمع في غزة، ونقوم بتنقيبات أثرية في هذا المكان ونكشف هذه الحضارة للناس. وبعتقد في هذه الحالة حيكون فائدة للمجتمع بشكل كبير لما يكون في موقع بهذه القيمة
نحوله مزار سياحي وتاريخي.
طيب محمود، بدأنا مع شيماء وسنختم معك، تفضل.
أنا حابب تحكي شيء في هذه الحلقة. محمود طقال لما قال في يدينا بقية من آثار، بقية من تاريخ، يعني بالله عليهم يتركوها كي لا تضيع هذه البقية. إحنا لم تعقم غزة في الأراضي، في عندها أراضي كتير. بدناش نحكي كلام كتير، نقول إنه لو هذه الأراضي خصصت موظفين صغار كل هذه الجبلة ما كانت، وما حدا اعتدى على التل. وبالتالي بصراحة اتركونا الآن، عندنا يا جماعة الخير يعني مواقع الأثرية عندوها باليد أصابع يد الواحدة. اتركوا هذه الأراضي، لا تعتدوا عليها. هذا واحدة. اثنين، عندنا قانون بيقول إذا تراءى، إذا علم الجهة التنفيذية أنه في أثناء التجريف هناك منطقة أثرية يجب أن يتوقف، وإلا فهو معرض للمحاسبة. نحن اليوم فاش نقول اللي جرف جرف، لا، اللي أعطى قرار التجريف هذه جريمة يجب أن يعاقب وأن يحاسب. مين يحاسبه؟ هذا الآن دور كل المجتمع، حتى من كان الجهة التنفيذية في المحصلة، مجلس الوزراء اللي أعطى القرار، سلطة الأراضي، كل الجهات يجب أن تخضع للمحاسبة. والنائب العام هذا دور اليوم، لازم النائب العام يعرف في مين اللي أقدم على تجريف أقدم موقع أثري في غزة، وهو أقدم من الأهرامات. إحنا لو جينا الآن حدا قلنا إنه الأهرامات تدمر في مصر، إيش حيكون موقع العالم؟ طب ليش هي أهرامات مصر أحسن من موقعنا الأثرية؟ لكن هناك في ناس شغال على أهرام، على أثارها. إحنا للأسف بندمر أثارنا بيدينا. هذه دعوة الآن بوضوح، من أعطى قرار تجريف تل السكن يجب أن يوضع في السجن وأن يحاكم وأن يحاسب. هذه مش دعوة صحفية، دعوة كل الناس اللي بتغير على هذا الوطن. باختصار معناش مواقع أثرية كتير، إحنا 5 مواقع 6 مواقع بالكتير، لازم نحافظ عليها بكل وضوح.
أشكرك جزيل الشكر محمود هنية معد التحقيق الصحفي، وشيماء مرزوق أيضا التي شاركتك في إعداد هذا التحقيق الصحفي، الشكر موصول لها. أشكر أيضا الوكيل المساعد لوزارة السياحة والأثار السيد محمد خلة، ودكتور أيمن حسونة أستاذ علم الأثار في الجامعة الإسلامية، والسيد أحمد البرش مندوب وزارة السياحة والأثار في اللجنة. وكان يعني كان من المفترض أن يكون معنا السيد حسن أبو ريالة، ولكن تم التواصل معه أكثر من مرة وقال إنه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع. على كل، أشكركم جزيل الشكر مستمعينا الكرام على حسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.